الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. تكلمنا على جملة من أحكام هذا الحديث فيما مضى من الدروس، وهو مما يدل على أن الجنب له أن يتقلب في مصالحه وأن يخالط الناس في أثناء الجنابة، وأنه لا محذور في ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وقلنا هذا الحكم يعم الحي والميت. وقد جاء في مصنف أبي شيبة عن ابن عباس إسناد صحيح قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا. لا تنجسوا موتاكم فإن الميت لا ين فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فالمؤمن محفوظ بطهارته في حياته وبعد موته. وقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن المؤمن لا ينجس، فهم من هذا بعض العلماء أن هذا الحكم مختص بالمؤمن دون الكافر، ففهم من هذا أن الكافر ينجس، أن الكافر ينجس، لأن صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس، ففهم من هذا أن الكافر ينجس حيا وميتا. وهذا مذهب ابن حزم في قضية الكافر، يرى أن الكافر محكوم بنجاسته في حياته وبعد موته. وهذا المفهوم من هذا الحديث لا يستقيم، والحديث ليس له مفهوم، فإن الكافر محكوم بنجاسة النجاسة المعنوية، أما النجاسة الحسية فلا. والحديث إن المؤمن لا ينجس يشمل النجاسة الحسية، يشمل النجاسة الحسية، وهو المراد في هذا الحديث. فلا يفهم من هذا أن الكافر ينجس النجاسة الحسية. الكافر نجس، لكن نجاسة الكافر نجاسة معنوية، ما هي نجاسة حسية. قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فالكافر محكوم بنجاسته نجاسة الشرك، النجاسة المعنوية، أما النجاسة الحسية فهذا غير صحيح. والأدلة تدل على خلاف هذا القول، فإن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات العفيفات، وإذا كان الكافر محكوم بنجاسته لما أذن الله عز وجل بنكاح الكتابيات، فإن من خالطهن يصيب بشيء، نعم يصيب بشيء منهن. وما أمر الله عز وجل بالتحرز منهن عند أن أذن بالزواج بهن، فأذن الله عز وجل بالزواج بالكتابيات إذنا مطلقا، ولم يأمر بالتحرز عن شيء منهن، وهكذا لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على هذا، على التحرز منهن. ومن خالط النساء أو زوجته فلا بد أن يحصل ويقع شيء منهن في بدنه أو في ثوبه، سواء ما يتعلق بالعرق أو ما يتعلق بالدمع أو سائر الفضلات أو اللعاب أو سائر الفضلات، وما جاء الأمر بتوقي ذلك. وهكذا الكتابية إذا إذا حصل له منها الولد فسوف تقوم بإرضاع الولد من لبنها، وإذا كانت نجسة فلبنها منها فيحكم بنجاسته ويمنع الطفل من الرضاع من أمه الكتابية، وكل هذا مما لم تأتي به الشريعة. فالإذن بالزواج بالكتابيات مما يدل على بطلان مثل هذا القول، وهو القول بنجاسة الكفار نجاسة حسية. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يشترون الثياب من جهة الكفار ويلبسونها، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها قبل لبسها، ولو كان محكوم بنجاستها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها قبل لبسها. وهكذا استعمل النبي عليه الصلاة والسلام الماء الذي كان في مزادة تلك المرأة المشركة كما في الصحيحين حديث عمران بن حصين في الحديث الطويل، فاستعمل ذلك الماء وهو في إناء امرأة مشركة، وما اجتنب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك باعتبار أن آنية المشركين قد لامسوها بأبدانهم وانتقلت إليها نجاسة أبدانهم وما إلى ذلك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من دعاه وأجاب دعوة اليهود، أجاب دعوة اليهودية وأكل من طعامهم، وطعامهم يصنعونه بأيديهم ويباشرون الآنية ويباشرون الطعام بأيديهم. فالمتأمل في أدلة الشريعة المتكاثرة يجد أن هذا القول الذي ذهب إليه ابن حزم قول غير صحيح، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس ليس له مفهوم مخالفة، وهو أن الكافر ينجس نجاسة حسية فليس له مفهوم مخالفة لتلك الأدلة المتكاثرة ولغيرها من الأدلة التي يذكرها العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة. فالمقرر عند العلماء أن الكفار محكوم بنجاسة النجاسة المعنوية، ما في فرق، الكل كفار في قضية النجاسة، ما في فرق، ما في فرق بين كتابي وبين مشرك وبين مجوسي، فالباب واحد فيهم في هذه القضية، نجاسة هؤلاء نجاسة معنوية ما هي نجاسة حسية. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن لا ينجس، وكل ما فيه محكوم بطهارته، إلا ما دل الدليل على نجاسته كالبول والغائط وهكذا غير ذلك من النجاسات التي دلت الأدلة عليها. والأصل أنه طاهر وما بما فيه، بجميع ما فيه، هذا هو الأصل. ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل يدل عليه، وهذا يشمل كما عرفنا الحي والميت. نعم، يشمل الحي والميت، وإن كان حصل نزاع بين العلماء في مسألة لبن الميتة هل هو طاهر أو نجس، وهكذا هل إذا رضع الصبي منه تحصل الحرمة بهذا الرضاع أو لا تحصل، وأكثر العلماء على الطهارة. الذي عليه أكثر العلماء هو الطهارة، وأن الحرمة حاصلة بلبن الميتة، خلافا للإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى نجاسة اللبن، ويرى عدم حصول الحرمة بلبن الميتة. فلو ماتت امرأة وفيها لبن، وجاء طفلها الرضيع فرضع منها بعد، أو ما هو طفلها الرضيع، وإنما رضعه طفل رضيع، جاء طفل رضيع ورضع منها بعد موتها، وحصل هذا منه خمس مرات، رضع خمس رضعات من تلك الميتة، فجمهور العلماء يرون أن التحريم يحصل بهذا الرضاع، فما في فرق بين المرأة الحية أو المرأة الميتة، هذا الذي عليه جمهور العلماء، خلاف الإمام الشافعي وأيضا الإمام أحمد في إحدى الروايتين، فإن وافق الإمام الشافعي رحمة الله عليه في عدم التحريم، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد والذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم أن التحريم يحصل بلبن المرأة سواء كانت حية أو كانت ميتة. والأدلة عامة، أدلة الرضاع عامة، تشمل الرضاع من لبن المرأة الحية أو المرأة الميتة، وهذا هو القول الصحيح، تصير أما له إن كانت ميتة. نعم، ويحرم بعد ذلك من الرضاع ما يحرم من النسب، تحصل حرمة الرضاع بهذا اللبن، كما يحصل حرمة النسب، فإن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء في مسألة غريبة قد يستغربها السامع، وهي فيما يتعلق بلبن الرجل، هل هو طاهر أو نجس؟ لبن الرجل هل هو طاهر أو نجس؟ وهل تحصل الحرمة به، حرمة الرضاع، أو لا تحصل؟ نعم، هذا في هذه المسألة الفقهاء في لبن الرجل. فهناك من أهل العلم من حكم بنجاسته، وهو أحد الوجهين لعلماء الشافعية، أحد الوجهين لعلماء الشافعية حكموه بنجاسته، ومنهم من حكم بطهارته. والصواب المقطوع به إن وجد فهو الطهارة لعموم الحديث، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، والفقهاء تكلموا في شيء قد وجد، إلا أنه الأمور النادرة، ما هي مسألة افتراضية، ما هي مسألة افتراضية افترضوها من أذهانهم، لكن يتحدثون عن أمر قد وجد لكنه من الأمور النادرة، ولهذا حصل النزاع فيما بينهم. وأكثر العلماء، بل هو القول الذي لا يكاد يعرف إلا هو، أنه لا تحصل الحرمة بلبن الرجل. وخالف في ذلك الكرابيسي، حسين الكرابيسي الذي جاء البدعة الأرضية، وهو من من تلاميذ أو تلاميذ الشافعي، ومحسوب على علماء الشافعية، ولهذا يذكرون مذهبه في كتبهم. علماء الشافعية يذكرون مذهبه في هذه المسألة في كتبهم، وأنه خالف في هذه المسألة وذهب إلى حصول الحرمة، الحرمة بلبن الرجل، إذا رضع الطفل من لبن الرجل 5 رضعات مشبعات فإن الحرمة تحصل بذلك في مذهبه. وهذا القول في غاية الشذوذ. إيه نعم. واللبن إن حصل كما يذكره الفقهاء، إن حصل لبن في الرجل فليس هو اللبن الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية. أشبه، نعم، هو أبعد من لبن بهيمة الأنعام. نعم، بهيمة الأنعام، لبن البهيمة، لبن يتغذى منها ولدها ولم يتغذى، لبن يتغذى منها ولدها، لبن معتاد، لبن البهيمة لبن معتاد يتغذى منها ولدها. ومع هذا إذا تناول الرضيع من لبن البهيمة هل تصير أما له؟ لا تصير أما له، مع أنه لبن معتاد يتغذى الجنين به، يتغذى نعم جنين البهيمة وحتى جنين الآدميين، فهو لبن معتاد. ومع هذا فإن المقرر عند العلماء أنه ما تحصل به الحرمة، حرمة الرضاع، فكيف بالشيء الغير معتاد الذي نعم ما خلقه الله عز وجل لتغذية الجنين؟ نعم، هذا اللبن إن حصل فهو لبن فساد على خلاف الطبيعة، شيء من الفساد الذي قد يحصل على خلاف الطبيعة، ولا يعد لبنا معتادا، فهو أبعد في حصول الحرمة من لبن البهيمة. فعلى كل، إن وجد هذا الأمر الذي يذكر الفقهاء فهو محكوم بطهارته لعموم الحديث إن المؤمن لا ينجس، لكن لا تحصل به الحرمة كما لا تحصل بلبن البهيمة، بل هو أبعد في حصول الحرمة من لبن البهيمة، أعني حرمة الرضاع. فعلى كل، نعم، هذه أشياء تكلم عليها الفقهاء في كتبهم، وإن كانت من الأمور كما عرفنا النادرة، وربما لا يكاد يسمع بها الإنسان، لو لما يذكره من تقدم من أهل العلم لكان في غاية الاستغراب. أي نعم، لكان هذا شبيه بمن يقول الديك يبيض، بيضة الديك. أي نعم، هي شبيهة من حيث الاستغراب. نعم، بيضة الديك، ولا نعم رجل يخرج منه اللبن. على كل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والمؤمن في هذا الحديث يدخل فيه الذكر والأنثى، إن المؤمن لا ينجس، وليس المراد بذلك الذكور دون الإناث، بل الذكر والأنثى. وفي هذا الحديث حجة لجماهير العلماء في قولهم بمشروعية تغسيل الجنب والحائض للميت، مشروعية تغسيل الجنب والحائض للميت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، فالجنب ليس بنجس، فله أن يغسل الميت. وهكذا المرأة الحائض ما هي نجسة؟ صحيح أن فيها نجاسة، لكن بدنها ما هو نجس، بدنها ما هو نجس، فلها أن تغسل تغسل الميت أو تغسل الميتة. خلافا للحسن البصري ولمحمد بن سيرين ولعطاء بن يسار، فإن هؤلاء ذهبوا إلى أن المرأة الحائض ليس لها أن تغسل الميت ولا الجنب، لكن هذا القول فيه ضعف، ليس له معنى صحيح وليس عليه حجة شرعية، والمرأة الحائض محكوم بطهارتها وهكذا الجنب. هناك من أهل العلم من كره ذلك كراهة كعلماء الحنابلة كغيرهم، أما من حيث التحريم فلا، حتى في قضية الكراهة مما لا يسلم لمن قال بالكراهة، وذلك أن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية، لا بد من أدلة شرعية تدل على ذلك. الصحيح هو جواز تغسيل الميت من قبل المحدث، الحدث الأكبر أو الأصغر، من ذكر أو أنثى، وسواء كان حدث جنابة أو كان من حدث الحيض. إلى هنا وننتقل إلى شرح السنة.